بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. والأعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
عليكم السلام.
اللهم اخرجني فيما تواه واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في المخصص المتصل والمنفصل، وقلنا ان المصنف قدس الله نفسه عقد هذا المبحث لبيان الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل كمطلب اساسي. فبين المصنف أولا معنى المخصص المتصل والمنفصل، وقلنا أن الضابط بينهما على ما يظهر من عبارة المصنف أن المخصص المتصل هو ذاك المخصص الذي جيء به في الكلام قبل أن ينتهي المتكلم منه عرفا. فكل مخصص جاء به المتكلم في الكلام قبل أن ينتهي منه عرفا هذا نعبر عنه المخصص المتصل، سواء اتصل بالكلام بأن جاءه في كلام واحد مع العام كما لو قال أكرم العلماء إلا الفساد، هذا واضح، هذا متيقن من التخصص المتصل، أو لا جاء في كلام آخر مستقل عن الكلام الأول، إلا أن هذا الكلام الآخر المستقل عن الكلام الأول ليس شنو، لم يأتي به بعد الفراغ من الكلام وإنما جاء به قبل الفراغ من الكلام. فإذا قال أكرم العالم أو أكرم العلماء ثم قال ولا تكرم الفساق، فهي لا تكرم الفساق هذا شنو، مخصص متصل، لأنه المتكلم جاء به قبل أن ينتهي من كلامه. أما إذا لا جاء المتكلم بالمخصص قبل أن بعد أن انتهى من كلامه عرفين وفرغ من كلامه عرفين فنسميه بالمخصص المنفصل. مثاله ما لو قال أكرم العلماء ثم بعد يوم مثلا قال لا تكرم الفساق، أو قال لا تكرم الفساق ثم قال بعد يومين مثلا أكرم العلماء، فهذا لا تكرم الفساق يكون مخصصا. هذا قد تقدم في الدرس السابق، وأيضا تقدم أن بين المخصص المتصل والمنفصل محل اتفاق بينه المصنف أولا ثم بين محل الافتراق. شنو محل الاتفاق؟ كلاهما
عن عام شيء
عموم لا تخص،
يكون الحكم مع عدد خاص.
العام مع عدد خاص.
كل يعني أكرم العلماء هي المجموع، إلا الفساق الخاص فمع عدد خاص.
أحسب. كلاهما قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العام. كلاهما متفقان في هذا الأمر. بعبارة أخرى كلاهما يكونان كاشفان عن المراد الجدي للمتكلم. هو القرين المتكلم لماذا يأتي بالقرينة؟ حتى يكشف عن مراده الجدي. فمراده الجدي من الكلام هو ليس العام بعمومه، وإنما العام مع إخراج بعض الأفراد وهو أفراد الخاص. فالقرينة المتصلة والمنفصلة كلاهما يدلان على إرادة ما عدا الخاص من العام، إرادة ما عدا الفاسق من العالم. هذا كله تقدم، وصلنا إلى هذه النقطة وهي محل الافتراق بينهما. المصنف قدس الله نفسه يقول محل الافتراق بين المخصص المتصل والمنفصل هو أن المخصص المتصل يؤثر على الظهور والمخصص المنفصل لا يؤثر على الظهور. ما معنى ذلك؟ يقول المخصص المنفصل إذا جاء لا يؤثر على ظهور العام في عمومه، بل يبقى العام على ظهوره في العموم. العام ظاهر في العموم، انعقد له ظهور في العموم وتم ظهوره في العموم. فإذا جاء المخصص المنفصل لا يؤثر على الظهور أصلا، فنقول أكرم العلماء تم الظهور، نقول هذا ظاهر في العموم، أكرم كل عالم مثلا ظاهر في العموم، لا نتنازل عن هذا الظهور. حتى بعد أن يأتي المخصص المنفصل ويقول لا تكرم فساق العلماء مثلا، تقول زين كيف المحصل النهائي؟ أنتم قلتم أن المخصص المنفصل قرينة على إرادة ما عدا الخاص، جيد، قرينة على إرادة ما عدا الخاص، فإذا المتكلم يريد ما عدا الخاص ولا يريد العموم، نقول نعم نعم لا يريد العموم، لكن هذا المخصص المنفصل لم يؤثر على ظهور الكلام، لأننا قلنا في آخر الدرس السابق إن القرينة تارة تؤثر على ظهور الكلام وتارة لا تؤثر على ظهور الكلام، وإنما تؤثر على الكشف على المراد الجدي. فالمصنف يقول القرينة المنفصلة لا تؤثر على ظهور الكلام في العموم، الكلام باقي على ظهوره في العموم، انعقد ظهوره تم ظهوره، وإنما تأتي القرينة المنفصلة لتكشف لنا أن المتكلم ماذا يريد من كلامه، هل يريد ما ظهر من العموم أو يريد ماذا غير الظاهر. واضح؟ ومثال مال فتوى السيد، فتوى السيد كلش واضح، من قلنا السيد عندما أفتى بالوجوب الكفائي للجهاد هو ظاهر كلامه أن على الجميع أن يجاهد، وجوب كفائي فواضح، والوجوب الكفائي ما لم يتم يكون كالعيني، فهو قال شنو على الجميع أن يخرج، لكن بعدها اكتشف مراده الجدي من خلال مثلا الاستفتاءات الخاصة كذا أنه لا، بعض الأشخاص مثلا يريد أن يحافظ عليهم، مثلا المريض مثلا لا يذهب، الذي عنده عائلة مثلا ما إلى ذلك، فهنا نقول العام الذي أطلق أولا في الفتوى باكر على عمومه، ظاهر في عمومه، والقرين المنفصلة لا تؤثر على الظهور، لا تهدم هذا الظهور، وإنما ماذا تكشف عن المراد الجدي. هذا بخلاف القرينة المتصلة، القرينة المتصلة تؤثر على نفس الظهور، العام لا يبقى له ظهور في العموم، وإنما يكون ظهوره في عموم ما عدا الخاص، يعني من أول الأمر كأنما قال لك المتكلم أكرم عدول العلماء، هكذا كأنما قال لك، فالعام انعقد له ظهور في العموم أو لم يعقد له ظهور في العموم؟
لم يعقد
له ظهور في العموم، انعقد له ظهور على ما يوافق الخاص، بعبارة أخرى انعقد له ظهور فيما عدا الخاص من أول الأمر، من أول الأمر المتكلم قال لك لا تكرم الفساق، أكرم العلماء إلا الفساق، من أول الأمر أعطاك كأنما قاعدة هي ما عدا الفساق، ما هذا واضح الفكرة أو لا؟
مثل التخصص،
ولهذا بعض الفقهاء أصلا استشهد قال هذا ليس عاما أصلا، سيد الفقهاء صلى الله عليه وسلم قال أصلا ليس عاما، التخصيص المنفصل لا يدخل في العام، ألا في الحال سمع يدخل بهذه القضية. فالحاصل أن الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل أن المخصص المتصل يؤثر على ظهور العام في عمومه، بينما المخصص المنفصل لا يؤثر على ظهور العام في عمومه، العام انعقد في عمومه ثم يكشف على المراد الجدي فقط. زين.
طب المثال شيخنا ليش ما أسأل؟ على أكثر العلماء إلا الفساق منهم. فهو المراد هو الجدي إلا الفساق، فأثر على ظهور العام اللي إكرام العلماء عموما.
لا الظهور.
عمول كمثال واقعي بيصير بأثر ظاهريا.
الظهور الثاني هذا. ظهور التصديق الثاني سوي.
أحيانا. إيه فينتقل للأظهر.
الظهور التصديق الثاني كصدق المراد الجدي. نعم أثر عليه.
إيه؟
أما الظهور الأولي للكلام أنه أنت عندما ألقي إليك الكلام الآن الظهور هالبساطة هاي، عندما ألقي إليك الكلام الآن وقال لك المتكلم أكرم كل عالم وسكت، أنت ظهر لك من الكلام عموما أو لم يظهر؟
ظهر.
بعدين إذا قال لك لا تكرم فساق العلماء ما تقول عن ذاك الظهور زال عن ذهني، الظهور لا زال في ذهني، ذاك الظهور الأولي لا زال في ذهني أنه أكرم جميع العلماء، لكني علمت لاحقا أن المتكلم يريد جدا ماذا؟ أن بعض العلماء لا تكرمهم، لكن ذاك بقي على ظهوره في العموم. فلعله عندما نبين النقطة قضية تتضح أكثر. الآن المصنف يقول لماذا هذا؟ لماذا القرية المتصلة تؤثر على الظهور والقرية المنفصلة لا تؤثر على الظهور؟ يقول نحن نعطي قاعدة عامة تجري في موردنا وفي غير المورد، وهي أن المتكلم ما دام مستمرا في كلامه ولن ينقطع منه عرفين، فالظهور يبقى مراعى. يعني شو يبقى مراعى؟ يعني لا ينعقد بالكلام ظهور، أشبه بظهور متزلزل. يعني إذا قال هكذا رأيت أسدا، الآن هو يقول هكذا رأيت أسدا يمشي في مثلا على التراب مثلا، لا زال يتكلم. أنت إلى الآن ما دام هو لا زال يتكلم لا تستطيع أن تقول هو يريد الأسد الحيوان المفترس. تقول ظاهر كلامه أنه يريد الحيوان المفترس، ظاهر كلامه، ظاهر كلامه. لكن هذا الظهور استقر، يقول لا، يبقى الظهور نراعيه إلى أن يتم كلامه. فإذا أتم كلامه ولن يأتي بقرينة متصلة على إرادة خلاف الظاهر، نقول هنا الظهور تم. جيد. فالظهور متى نقول هذا كلام ظاهر في كذا؟ متى؟ إذا أتم المصنف متكلم كلامه. فعندما يتم كلامه، يتم كلامه ينعقد الظهور. إذا انعقد الظهور، هذا الظهور الذي انعقد إذا كان بدون قرينة، بدون قرينة، فنقول تم الكلام على الظهور من دون قرينة. إذا أتم المتكلم كلامه مع القرينة نقول تم الكلام على وفق القرينة. هذا كلام مو واضح، أوضح بالمثال. الآن هكذا نقول، قال المتكلم رأيت أسد يمشي وسكت. هنا نقول انعقد ظهور للكلام، وهذا هذا الظهور تام،
نعم،
مستقر. فما هو مراد المتكلم؟
مراد الأسد. هذا الأسد،
الأسد
الحيوان المفترس.
بعبارة أدق، ما هو الظاهر من عبارة المتكلم؟
الحيوان المفترس.
الحيوان المفترس، جيد. إذا لا أتم كلامه على قرينة، فقال رأيت أسدا يمشي مثلا مسرعا يحارب الأعداء. عندما قال يحارب الأعداء أتم كلامه، جاء بقرينة، فهنا تغير ظهور الكلام. جيد. فكل قرينة داخلة في الكلام قبل أن يتمه هي تؤثر على ظهوره، وهذا شيء وجداني. أنت عندما تسمع رأيت أسدا ويسكت تقول ظاهر كلامي أنه يريد هذا الأسد، لكن عندما يقول رأيت أسدا يحارب الأعداء أنت تقول بما أنه جاء ليحارب الأعداء فظهور الأسد تغير. واضح؟ نفس ظهور الأسد تغير. لا نقول إن الأسد ظاهر في الحيوان المفترس وهذه القرينة تغير المراد الجدي. لا، نقول ظهور الأسد تغير وأنه يريد منه الرجل الشجاع. واضح؟ بما أن هذا واضح، شارك في قضية عامة. بما أن المخصص المتصل هو مخصص المتصل، شنو ضابطه قلنا؟ ما يؤتى به في الكلام، لا، في الكلام الذي قبل أن ينتهي المتكلم منه عرفا. فالمخصص المتصل هو داخل في الكلام الذي قبل أن يتمه المتكلم عرفا. فعلى هذا يؤثر على الظهور أو لا يؤثر على الظهور؟ يؤثر على الظهور. بينما المخصص المنفصل جاء به المتكلم بعد أن انتهى من كلامه، وقلنا أن المتكلم إذا انتهى من كلامه فقد انعقد ظهور الكلام، فالكلام ينعقد ظهوره على العموم، على الخصوص، على العموم. لأن المتكلم جاء بالعام وأنهى كلامه ثم جاء بمخصص المتصل منفصل. الحاصل راح تجي، راح نستلم الآن فقط التمرة، راح تجي لاحقا إن شاء الله في مبحث اللاحق ولا زيادة. فالحاصل أن المتكلم إذا أنهى كلامه من دون قرية متصلة فالكلام انعقد له ظهور، أما إذا أنهى كلامه مع قرية متصلة فالكلام تغير ظهوره إلى ما يوافق القرية المتصلة. وعلى هذا إذا قال أكرم العلماء وسكت فقد انعقد ظهور كلامه في العموم، فإذا جاء بقرية منفصلة لاحقا لا تؤثر على الظهور. جيد، لا تهدمه. زين، تقول شنو فائدته إذا أقول لك تكشف هاي المراد
الجدي؟
زين، أما إذا جاء بقرينة المتصلة أثناء الكلام، القرينة المتصلة هي قلنا أثناء الكلام، فمعنى هذا شنو؟ أنها تؤثر على ظهور الكلام. واضح إن شاء الله؟ شوف محمد.
سؤال عندي، هذا البحث عن
الإرادة التصديقية والإرادة التصورية، فهذا
العلم مبنى
التصديقي
يعني توصل
الشكل هذه
النتيجة.
لا، بالعكس، هو المقصود
الآن
خالف
مبنى نشوف التصورية شلون يتعقل. أنا أسأل، أنا أشوف مثلا
لا، المصنف ما قاعد يتكلم عن التصورية أصلا، كلام هنا عن التصديقية الأولى والتصديقية الثانية، والمصنف خالف مبنى حسب الله على وفق مبدأ أصلا. بعد ما هذا كلام ما له معنى، انت التزمت انه ايضا مصدر حدث الله نفسه. التزم انه اصلا لا توجد دلاله تصديقيه اولى اصلا. هي دلاله تصديقيه واحده وهي دلاله تصديقيه ثانيه. ما في تصديقيه ولا تصديقيه اولى ايضا. هذا حيجي حيصير تحديد الجزء الثالث. فهذا كلام مخالف للمبدا. بالعكس تتكلمون يعني يسمون لا 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 ما تفهم التصورية. التصورية هي هذه الدلالة اللي ما مقصودة من المتكلم. لا احنا كلام الآن العموم مقصود من المتكلم.
أقول واحد كان
احنا كلامنا ذاك الظهور التصوري اصلا ما له قيمه بالحقيقه. الظهور التصوري هو مجرد هذا الظهور البدوي الاول الذي يفهم من الالفاظ حتى لو تكلم بها وتكلم غير قاصد حتى لو كان يستقع حزت حجات
هذا ممكن.
لا ما نقول هذا ظهور كني على انه ظهور تصدير تصوري فعلا لا علاقه للمؤرخ المتكلم. احنا لا كلامنا انه المتكلم ماذا اراد باستعمال هذا اللفظ اللي هي الدلاله التصديقيه الاولى. هذا اراده فهو مقصود. مراد المتكلم
نفس اللفظ
بس شوي الدلاله التصديقيه الاولى الاراده الاستعماليه من نفس اللفظ. هذا تؤثر عليه القرين المتصل بوضوح ان المتكلم ماذا اراد ان يخطر في ذهني عندما قال الاسد. بالقرينة المتصلة نقول أراد أن يخطر الحيوان الرجل الشجاع. هذا واضح. هذا واضح طبعا على المباني. بعدين نقول أكو إرادة جدية. بإرادة جدية نقول القرينة المتصلة تؤثر على الإرادة الجدية لا تؤثر على الإرادة الاستعمالية. القرينة المتصلة المتصلة لا تؤثر على الإرادة الاستعمالية وبالتالي لا تؤثر على الإرادة الجدية. فهذا بالحقيقة هو مبناه أن هناك إرادة استعمالية وهناك إرادة جدية وهناك دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصورية ما تأثر منها. الدلالة التصورية ما تأثر. الدلالة التصورية تلك الدلالة التي تحصل عند الذهن من مجرد سماع الألفاظ بغض النظر عن أنه المتكلم ماذا أراد وماذا أخطر في الذهن.
فإحنا
دليل حظ إرادة المتكلم. إن حظ
إرادة المتكلم. ما نقدر
زي نقول لا هو واحد. ينحط فقط نفس الكلام. هذا ما أعلم محصل. لا حصل نفس الكلام. شنو؟ إحنا نجي نقول أن هل هناك ظهور تصديقي أن المتكلم أراد هذا المعنى أو لا؟ هذا الكلام.
مو
مطلق. مو مطلق الظهور. نعم. قطع.
بالإرادة التصورية
مثلا
إذا واحد يقول
هذا
الأولى لا مو تصديقية بالتصورية يجي يقرأ الفاظ
يقول
هذا الكلام
لا مو هذا التصديق تصديق أول أحسن
لا مو هذا أي كلام
يقول أفضل
أصلا الإرادة التصورية لا تدخل تحت نقص الظهور.
هذا بعد على خلاف ببيان المصنف يقول أصلا ما بيها ظهور وهم لا يقولون لي هذوك يعني مشكوك عادي. بس قلت لكم المصاري فيها ثالث مبنى راح يجي يتصرح انه اصلا ماكو دلاله تصديقيه اولى. بس بغض النظر عن هذا الفكره ان شاء الله واضحه. بقت بعض الامور لين ان شاء الله اثناء التطبيق واكو امر بالاخير ان شاء الله. طالع ان التخصيص العام على نحوين: الأول أن يقتنع به المخصص في نفس الكلام الواحد المنقام المتكلم كقوله نعم أشهد أن لا إله إلا الله، ويسمى المخصص المتصل، فيكون قرينة، هذا محل الاتفاق، فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم. أنا ماذا أريد من العام؟ ماذا أريد من العام؟ أريد ما عدا الخاص. ها شنو إرادة؟ جدية، مو إرادة استعمالية، إرادة جدية. وتلحق به هاي وتلحق به إلى آخر إلى قوله في بيان المراد. هذا نأجل بيانه لأن هاي القرينة الحالية تدخل بالقرينة اللبية إن شاء الله. من راح يتكلم مثلا عن القرينة اللبية هناك نفصل، فهذه العبارة ما أشرحها حاليا. قال ثانيا: أن لا يقتنع به مخصصه في نفس الكلام، بل يرد في كلام آخر مستقل قبله أو بعده. القرينة طبعا ما تؤثر، أن تأتي
قبل
الكلام أو بعده، كده ما تسمى قرينة. ويسمى المخصص المنفصل، ويسمى المخصص المنفصل، فيكون أيضا قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم. أي إرادة؟ هاي نأكد إرادة جدية كالأول. فإذا لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة على مراد المتكلم، وإنما الفرق هذا المطلب الثاني، وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى، وهي ناحية انعقاد الظهور في العموم. ففي المتصل لا ينعقد ظهور إلا في الخصوص، ففي المتصل لا ينعقد للكلام ظهور إلا في الخصوص، فهو من أول الأمر شنو ظاهر في الخصوص، يعني يريد ما عدا الخاص، مو قصد في الخصوص يعني شنو يريد الخاص فقط، لا قصد في الخصوص يعني ما عدا، يعني في العام مخصص، في العام مخصص. وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه. زين، العام انعقد ظهوره، تم الظهور، والخاص أيضا له ظهور انعقد ظهوره. جيد، فيحصل التنافي بينهما. هذا يقول لي أكرم كل عالم، يعني كل عالم شنو يعني؟ يعني حتى الفاسق أكرم كل عالم، ماذا تقتضي؟ تقتضي وجوب أكرام العالم الفاسق والعادل. ثم يأتي كلام آخر فيقول لي لا تكرم فساق العلماء. هل لا تكرم فساق العلماء ينافي أكرم كل عالم أو لا ينافي؟
ينافي.
هذا التنافي أين حصل؟ في الظهورات أو في الكشف عن المراد الجدي.
الكشف عن المراد
الجدي. فنقول بما أنه حصل تنافي بينهما فلا بد أن نلاحظ أنه أيهما يقدم، هل نقدم العام على الخاص أو نقدم الخاص على العام؟ فنقول نقدم الخاص على العام. لماذا نقدم الخاص على العام؟ هذا سأؤجله إلى آخر المبحث إن شاء الله حتى المطلب لا يسقط حاليا. فقال: وفي المنفصل ينعقد ظهور الكلام في عمومه، غير أن الخاص ظهوره أقوى فيقدم عليه. هاي من باب تقديم الأظهر على الظهر إن شاء الله حبيه لاحقا. قال: والسر في ذلك. بس يقول ليش إحنا القرينة المتصلة تؤثر على ظهور الكلام والقرينة المنفصلة شنو؟ لا تؤثر على ظهور الكلام. هذا شنو السر مالته؟ أكو في القاعدة ضابط عامة يقول نعم، سوف يأتي بضابط العام. قال: والسر في ذلك أن الكلام مطلقا العامة وغيره لا يستقر له الظهور ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه والانقطاع عرفين. فأنا شو وقت أقول هذا الكلام ظهر في كذا، قصد من الظهور ظهور تصديقي، وإلا تصوري واضح قبل أن يتم كلامه وأكو ظهور تصوري. فمتى أقول هذا ظهر منه كذا؟ يقول بعد أن يتم كلامه بعد أن ينتهي. فقال: لا يستقر له الظهور ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه والانقطاع عرفين، على وجه لا يبقى بحسب. هاي على وجه اللي يبين شنو معنى الانقطاع العرفي. أنت ما تقول لي انقطاع عرفي شنو معناته؟ قال: على وجه لا يبقى بحسب العرفي مجال لإلحاقه بضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه عن ظهور الابتداء الأول. فأنا إذا قلت أكرم العلماء وبعد أتكلم، إحنا هل يمكن أن يلحقه بكلام يصلح أن يكون قرينة أو لا؟ نعم، أنا لازلت أتكلم. أما إذا قلت أكرم العلماء وسكت وانتهى القضية ودخلت في موضوع آخر مثلا، إحنا نقول تم في كلامي ظهوره. قال وإلا فالكلام ما دام متصلا عرفين فإن ظهوره مراعى. شنو معنى ظهور مراعى؟ يعني نقول لا
لا
يستقر يكون ظهوره متزلزل. فإن انقطع من دون ورود قرينة على خلافه استقر ظهوره الأول. لهذا قلنا الأصل هو التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، أو عفوا الأصل هو التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. حتى قاية ما يدخل بها والعقد الكلام عليه. وإن لحقته القرية الصارفة، ما شنو عندكم العبارة هنا؟ وراها لا وراها تبدل صحيح تبدل ظهوره الأول إلى ظهور آخر. أنا عندي تبدل ظهر خطأ ظهر إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة وانعقد حينئذ على الظهور الثاني. زين، ولذا هذا اتركوا أيضا نرجع له بعدين. قال هذا من ناحية كلية في كل كلام، ومقامنا من هذا الباب لأن المخصص كما قلنا من قبيل القرينة الصارفة. الصارف عن أي شيء؟ عن العموم. القرينة متصلة صارفة عن عموم العامل الظهور العامل في عمومه. فالعام له ظهور ابتدائي أو بدوي في العموم، اللي هو نقدر نقول الظهور التصور. هذا مو أصلا ظهور، لا ظهور تصديق أول ولا ظهور تصديق ثاني. فيكون منو يكون؟ لا هذا الظهور. فيكون هذا الظهور مراعا بانقطاع الكلام وانتهائه. يعني إحنا هذا الظهور الأولي في العموم ما نقول هو ظاهر في العموم، ما نقدر نقول ظاهر في العموم. متى نقول ظاهر في العموم؟ إذا انقطع الكلام. إذا انقطع الكلام ولم يأتي بقرينة نقول استقر الظهور. قبل انقطاع الكلام لا نستطيع أن نقول الظهور مستقر. فإن لم يلحقه ما يخصصه، يعني القرينة المتصلة المخصصة، استقر ظهوره الابتدائي وانعقد على العموم. وإن لحقته قرينة التخصيص قبل الانقطاع تبدل ظهوره الأول وانعقد له ظهور آخر حسب دلالة المخصص المتصل. ما أدري هذا التحقيق حقيقة تستقر. شنو تبدلين؟ تبدلوا في المكانين عندي تبدلوا.
تبدل.
واضح إنه تبدل.
يعني حتى الخاص هاي المتصل يعني بدون تقفل سبيل أكرم العلماء إلا تساق أكرم العلماء بقى العموم. يعني
مش قبل هو تصديقي؟ لا طبعا والله بقى في معاد الخاص
يقول بالأول قبل لا يتبدل هذا هو البدوي.
هذا هو البدوي قلت لك الظاهر يعني الظهور بس التطور ولا ما عنده ظهور بدوي وقبل الكلام ما عنده ظهور الحقيقي هو كون يتم كلامه حتى يظهر. قال إذن فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر ولا ينعقد له ظهور في العموم بخلاف المخصص بالمنفصل، لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص فيستقر ظهوره الابتدائي في العموم، غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل يزاحم ظهوره الآن فيقدم عليه الباب أنه قرينة. بس بقية في الكلام أمران في عبارة المصنف. الأمر الأول أنه ما وجه تقديم الخاص على العام؟ نحن قلنا في القرية المنفصلة القرية المتصلة خب واضح ظهور العام تبدل، وبالتالي المتكلم يريد ما ظهر من كلامه من جهة القضية، ما كنت نافي، واضحة هاي المفروض. في المخصص المتصل ما كنت نافي من أول الأمر هو انعقد ظهوره في معاد الخاص، وإنما التنافي أين يحصل؟ في المخصص. فإذا قال المولى أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم الفساق، زين أكرم كل عالم يعني حتى الفساق، لا تكرم الفساق يعني بالنتيجة العالم الفاسق بمقتضى الدليل الأول يجب إكرامه، وبمقتضى الدليل الثاني يحرم إكرامه. واضح؟ فهنا حصل تنافي أو لم يحصل تنافي؟ يحصل تنافي. فهل نقدم ال هاي ليش ما جاي هاي مفتوحة؟
بعد الأسئلة
اللي كانت نصدي حراماتي هاي صارت شبر حتى حضر هنا الكويس. فبمقتضى الدليل الأول أنه العالم الفاسق يجب إكرامه، مقتضى الدليل الثاني العالم الفاسق يحرم إكرامه. زين حصل التنافي، أين حصل التنافي؟ بعبارة أخرى أقول الثاني أثر على ظهور الأول؟ لا، قلنا لم يؤثر على ظهور الأول. هذا ظاهر في العموم وذاك ظاهر في الخصوص، القضية منتهية، الظهوران مستقران أو لا؟ مستقران، وإنما حصل التنافي في الكشف عن المراد الجدي. فنقول ما احنا نتصور هيك عرفة، أنا يجيني كلام من متكلم واحد يقول لي أكرم كل عالم ونفس هذا المتكلم يقول لا تكرم الفساق، أنا أقول هذا واضح هذا عام، هذا الأول يقول لي أكرم كل عالم حتى الفساق، والثاني يقول لي لا تكرم الفساق. زين أنا حصل عندي تنافي، حصل عندي تنافي، الظهور مستقر أو ما مستقر؟ مستقر، لكن أقول المتكلم ما لا يريد بالنهاية، المحصلة النهائية ما لا يريد أن يقول لي. واضح؟ لا تكرم الفساق، لكن الفاسق إذا كان عالما فأكرمه، أو أكرم العلماء لكن العالم إذا كان فاسقا لا تكرمه. يحصل عندي تنافي، هذا التنافي أين؟ في الكشف عن المراد الجدي. فنقول هنا إما أن نقدم العام على الخاص أو نقدم الخاص على العام. المصنف يقول نقدم الخاص على العام، لكن ما وجه التقديم؟ لماذا نقدم الخاص على العام؟ اختلف العلماء. المصنف ذكر كلا المبنيين وبنى عليهما في نفس المطلب مع تنافيهما، وهذا غريب حقيقة، نستحي فيه إن شاء الله. اختلف العلماء في وجه تقديم الخاص على العام عليكم السلام على مبنيين. المبني الأول يقول وجه تقديم العام الخاص على العام هو أن الخاص إما نص والعام ظاهر فيقدم النص على الظاهر، أو أن الخاص ظاهر أظهر والعام ظاهر فيقدم الظاهر على الأظهر على الظاهر. بعبارة أخرى نقدم الخاص على العام لأن العام أقوى. ليش أقوى؟ إما أنه نص والعام ظاهر والنص أقوى من الظاهر، وإما أنه أظهر والعام ظاهر
فالأظهر
أقوى. الشيخ المطوع توقع يوم شوية أنتوا داخلين من النص، فأتوقع ربط شوية يصير صعب.
لا
الله يخليك، هو لا واحد يكتب لي نص المطلب مقدمات فايت شوية صعب، وجزء مشكلة دي يعني.
لا
بحث. فقالوا الرأي الأول قالوا بأنه نحن نقدم الخاص على العام لأن الخاص أقوى من العام. تحسين ليش أقوى؟ إما لأن الخاص نص، أحيانا يكون الخاص نص
أو
هو أظهر، بالتالي هو أقوى. فلنقطة الأقوائية فقه نقول ما نقدم الخاص على العام. واضح؟ وهذا ما قاله المصنف في البداية قبل أن يقول والسر في ذلك. قال وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه غير أن الخاص ظهوره أقوى فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر. بعبارة مختصرة يقدم عليه لأنه أقوى. وجه الأقوائية قلنا إما النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر. جيد، مقتضى هذا الرأي أنه إذا كان العام فرض عنده أقوى ظهورين فيقدم الخاص عليه أو لا يقدم
النص
عليه؟ إذا كان العام أقوى ظهوراً من الخاص
يقدم عام
على وفق هذا المبنى اللي هو يظهر من عبارات الشيء من أعظم حتى صلى الله عليه وسلم. بل صرح محقق الذهبي بالنسبة إلى شيء أعظم. الرأي الثاني يقول لا، نحن نقدم الخاص على العام لا من جهة الأقوى ظهورا، بل نقدم الخاص على العام حتى لو كان الخاص أضعف ظهورا. ليش؟ لأن نقطة التقديم هي القليلية، مو نقطة التقديم هي الأقوى ظهورا. نقول هذا الخاص المتكلم لماذا جاء به؟ لماذا جاء به؟ لأجل أن يجعله قرينة على مراده الجدي. أنت ليش تجيب كلمة يعني في حولك رأيت وأسألين ليش؟ قرينة حتى تكشف عن مرادك الجدي. بما أن هذه قرينة المتكلم نصبها للكشف عن مراده الجدي، فقط أن نحن نقدمها على شنو؟ ذي القرينة. بعبارة أخرى، هناك مفسر وهناك مفسر. فإذا جاء المتكلم وقال لك أنا فسرت ذاك الكلام بهذا الكلام، فأنت تلاحظ أن هذا الكلام أقوى أو غير أقوى؟
لا.
أو تقول لا أنا أخذ بالمفسر. بالمثال، المتكلم قال رأيت أسدا، وقال لك أنا سوف أأتي بكلمة تفسر مرادي من الأسد وهي كلمة يرمي، فأنت تأخذ بالمفسر أو لا تأخذ؟ تأخذ بالمفسر، لأن المتكلم هو قال لك أنا أردت هذا تفسيرا لمرادي الجدي. بعد ما تقول لي هذا ظاهر أو أظهر أو نص أو أظهر أو ظاهر، تقول لي بما أنك أنت أيها المتكلم جئت بهذا الكلام وتريد أن تفسر مرادك الجدي، فأنا أنتقل من هذا الكلام إلى مرادك الجدي من غير أن ألاحظ مستوى الظهور أنه أظهر أو ظاهر أو نص أو ظاهر. واضح؟ لأن كل قرينة تقدم على هذه القرينة لأنها ماذا المتكلم جاء بها يعني تفسير. واضح الفرق بين الأول والثاني؟ الرأي الأول يقول لك أنا إنما قدمت الخاص على العام لأنه أقوى، وبالتالي إذا فرض أن العام صار أقوى في بعض الموارد فأنا أقدم العام على الخاص. مثلا العام قابل على التخصيص، العام من الشدة بمكان بحيث تقول هذا لا يمكن أن يخصص. مثلا نفترض قضايا الفروج والدماء، أنه هناك عام في حرمة الفروج والدماء، فجاءتك رواية يظهر منها الترخيص في بعض الفروج، يعني يحصل تنافي، تقول هذه مع أنها أرخص من العام إلا أن العام يقدم عليها. لماذا؟ لأن ظهورها هناك ظهور شديد في 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 في, في الفقه الإسلامي على التجديد في الفروج والدماء، فأنت تأتي وتقول أنه يظهر من هذه الشفنة مثل الله نفسه أنه من سب أباه يجوز قتله، وأنت هنا تقول هذا عام يشمل الكافر والمسلم. واضح؟ وعندك عموم آخر أنه لا يحل دم الإنسان المسلم، فتقول هذا لا يحل دم الإنسان المسلم لا يمكن أن يخصص، له ظهور قوي بحيث يقوى على ظهور ماذا؟ ذاك الدليل الآخر. بس ما يعني الإنسان لعله ما يساعدني الآن، بس الفكرة كعمومة واحدة أحيانا بعض العمومات تكون غالية على التخصيص، لها قوة من العموم بحيث تكون أظهر من المخصص. بس على الفرق هو بغض النظر أنه متوقع أو لم يقع، أصلا الشيخ الأنصاري يذكر الشيخ النعيم قبل صلى الله عليه وسلم أنه بنى على هذا المبنى إلا أنه قدم الخاص على العام مطلقا، لم يلاحظ قضية الأقوائية وكذا. على كل حال، أما الرئيس الثاني يقول لك لا، أنا أقدم الخاص على العام دائما وأبدا. لماذا؟ لأن المتكلم جاء به قرينة. ما معنى أنه جاء به قرينة؟ معناه أنه يريد أن يفسر مراده الجدي، وبما أنه يريد أن يفسر مراده الجدي فشنو؟ فأنا أخذ المفسر ولا أنظر إلى قوته، لأن المتكلم هو قال لك أنا أردت هذا مفسرا. واضح إن شاء الله؟ وهذا ما قاله المصنف في آخر كلامه بقوله نعم، لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينية على التخصيص، فيستقر ظهور الابتداء في العموم، غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام فيقدم عليه،
يقدم عليه من أي باب؟ قال من باب أنه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجدي.
فالتقدير من باب القرينية لا من باب الأقوائية والظهور. فقلنا المصنف هو ذكر كلا المبنيين وبنى عليهما وهما متنافيان.
بعد القمر لا تستعيد كنت أتمنى أنت لكن هل نحاول أنه نأخذ هذا المطلب الأخير حتى باشر نبدي بمطلب جديد. بقي قوله قدس الله نفسه ولذا لو كانت القرينة مجملتين أو أن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينتين أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول ولا ظهور آخر فيعود الكلام بمواتير مجملة.
هذا الكلام المصنف كأنما جاء به ليستشهد على أن قرينة متصلة تؤثر على الظهور، أو قل ما جاء به المتكلم أثناء الكلام يؤثر على ظهور الكلام. كيف؟ يقول المصنف نحن لو فرضنا أن القرينة كان فيها إجمال وجاءت أثناء الكلام، قرينة مجملة جاءت أثناء الكلام، هنا ننظر أنه الكلام يتأثر بإجمال القرينة أو لا يتأثر؟ يقول نعم يتأثر. كيف؟ مثاله هذا المثال المعروف أنه سئل ابن الجوزي وإن كان يعني منابر تنقل عن عالم شيعي والله أنه هذا مو صحيح. سؤال ابن الجوزي في بالي أنه من الأفضل أبو بكر أو أبو بكر أو الإمام علي عليه السلام، وكان عليه السلام ذهبي في بالي يقولها الذهبي اسمه الكتاب نسيت بس الذهبي في بالي يقول. المهم وكان يقول كان الشيعة لهم ظهور فكلمه هو خاف فقال من كانت ابنته تحته أيهما أفضل أبو بكر
السلام عليكم السلام
أو علي عليه السلام؟ فهو ايش قال؟ من كان ابنته أفضل، من كانت ابنته تحته. إيه بس شلون يكون رجع هذا بصلاة ولا فابنته تحته ابنة منه؟ إما ابنة النبي صلى الله عليه وآله تحت أمير يسار، فالشخص الذي كانت ابنة النبي صلى الله عليه وآله تحت يعني زوجته هو الأفضل، أو لا من كانت ابنته هذا الشخص تحت النبي فهو الأفضل. هاي ابنته تحته شنو يعني؟ إما أبو بكر ابنته تحت النبي فهو الأفضل، أو أمير المؤمنين ابنة النبي تحته فهو الأفضل. واضح فكرة؟ زين، هنا القرينة مجملة أو لا؟ مجملة. أنت بوجه نظرك ترى أن الكلام بتمامه مجمل أو لا؟ ترى أن الكلام بتمامه مجمل. فالمصنف يقول بما أن القرينة المجملة التي تأتي في نفس الكلام توجب إجمال الكلام، فمعنى هذا أنها تؤثر على الظهور، وإلا إذا لم تكن تؤثر على الظهور لماذا أجملت الكلام؟ واضح؟ كذلك إذا فرض وجود احتمال أن تكون هذه قرينة على المراد، يعني وجد شيء يحتمل أن يكون قرينة على المراد، كيف؟ تقدم عندنا في الأمر بعد الحظر إذا جاء منع المولى قال لك لا تشرب مثل الحليب ثم أمر به هذا الذي منع إذا حللتم فاصطادوا، مش الآية هو قال لا حرم عليهم الصيد ثم أمر بالصيد، الأمر ظاهر في الوجوب، لكنك تقول أنا أحتمل أن مجيء الأمر بعد المنع هو الحاضر والتحريم هذا يكون قرينة على غير الوجوب على الإباحة مثلا على الجواز، فهذا بما أنه يحتمل أن يكون قرينة الكلام صار مجملا أو لا؟ صار مجملا، لأنك تقول هذه يحتمل أن تكون قرينة كاشفة عن المراد المتكلم مؤثرة على الظهور ويمكن لا تكون قرينة، فالاحتمالان موجودان، يعني يحتمل أن تكون قد غيرت الظهور ويحتمل أن تكون قد لم تغيره.
وبالتالي الكلام مجمل. أنا لا أدري أن الكلام أراد منه المتكلم الوجوب أو أراد منه ماذا؟ الإباحة. فالحاصل المتكلم المصرف يقول بما أنها القرينة التي تأتي أثناء الكلام وتكون مجملة أو تحتمل القرينية جيد فتؤثر على الكلام ويكون برمته مجملا، فمعنى هذا أن القرينة المتصلة ماذا؟ تؤثر في الخبور. ما هي الاتباحة ولا شوية المطلب يعني هي شوية نبتل مصرف فيها وفيها أشبه المصادرة، بس أنا حاولت أنه أدفع المصادرة إن شاء الله بعد الاتباحة، بس هي ما تدفع توقع يعني راح يتأمل بيها المصادرة تقريبا واضحة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.